إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان مدرسة الثلاثين يوما. هذه المدرسة التي يدخلها المسلم ليتخرج منها بآداب وأخلاق وتقوى وتوبة إلى الله عز وجل، ليتخرج منها بثوب جديد في تعامله مع الله جل وعلا، وفي تعامله مع الناس، وفي تعامله مع نفسه، في عباداته وفي أخلاقه وسلوكياته. إنها على كل حال مدرسة العقيدة والعبادة والأخلاق، إنها مدرسة تنظم حال الأمة بين جميع طوائفها وأفرادها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. إنها المدرسة الرمضانية. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الحديث دلالة على تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بقدوم رمضان. نعم، وكيف لا يهنأ المؤمن بتفتيح أبواب الجنة، وكيف لا يهنأ بتغليق أبواب النيران، وكيف لا يهنأ من ابتلي بالشهوات والشبهات بتصفيد مردة الشياطين، وكيف لا يهنأ من تحمل كثيرا من الأوزار والآثام بأن الله عز وجل وعد من صام الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، إننا بعد ساعات إن شاء الله عز وجل يهل علينا هلال رمضان، فنبدأ العمل في أعمال هذه المدرسة، ونرفع الغايات والأهداف التي نريد أن نحصلها والتي نريد أن نتخرج من الشهر بها، حتى يكون الشهر زادا لنا للعمل طوال العام. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا سالما من المعاصي والإثم والبهتان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الأول الذي نتدرب ونتمرن عليه في هذا الشهر هو عبودية الشهر، الصيام. هذه العبودية التي يتركها كثير من المسلمين، إن لم يكن أكثر المسلمين طوال العام إلا في النذر اليسير ممن رحم الله عز وجل وسلم. إننا في هذا الشهر نصوم 30 يوما أو 29 يوما متتالية، فتتدرب النفس على الصوم ويتمرن البدن ويتعود المرء عليه فيسهل عليه الصيام بعد ذلك، فلما يعود المرء بعد ذلك إلى كثرة الطعام والشراب والنوم؟ يا عباد الله، توبوا إلى الله عز وجل من كثرة النوم وكثرة الطعام. هذه إحدى الغايات، إحدى الغايات التي نريد أن نحصلها والتي نريد أن نضعها أمامنا الآن: التوبة إلى الله عز وجل من كثرة الطعام، التعود على الصيام، حتى إذا كان الحال بعد رمضان كانت النفس قد تعودت على هذه العبودية الجليلة العظيمة التي تقرب إلى الله تعالى، فكان من هذا التعود أن يصعب على النفس بعد ذلك مفارقة هذا العمل وترك هذه العبادة. وإن مما يعين على ذلك أن يتذاكر المرء قبل الصيام ومع الصيام وأثناءه ما أعده الله تعالى للصوام من الأجر الجزيل والثواب العظيم والمنزلة الرفيعة في الجنة. إن ذلك مما يحفز النفس ومما يجعلها تحب الصيام. وإن مما يدعوني إلى هذه الكلمات أنني أستمع إلى كثير من المسلمين في هذه الأيام، والجو صيف وحار والنهار طويل، فيقول أحدهم: نحن سنصوم 16 ساعة، وكأنما يستصعب الأمر، وكأنما في النفس مشقة، وكأنما تشعر النفس أنها تتجشم مشقة عظيمة بالقدوم على هذا الشهر. وثم آخرون، هناك آخرون أحبوا الصيام وأحبوا هذه العبودية فيشتاقون إليها. أما هؤلاء الكسالى، أما هؤلاء الذين لم يتعودوا الصيام، ينظرون إلى رمضان فلا يرون منه إلا ما يراه أناس في البرق والرعد من الظلمة والطين في الأرض. هناك أناس إذا برقت السماء ورعدت وأرعدت وأمطرت لا يرون في المطر إلا الطين الذي يبل الأرض، فلا يرون فيه خيرا ولا فضلا. وهؤلاء لا يرون في الصوم إلا الجوع والعطش والمشقة، ويتناسون كثيرا من الفضائل الدينية الدنيوية والأخروية التي أعدها الله للصائمين. ونحن الآن نتذاكر بعض هذه الفضائل لتكون زادا لنا إلى أن نقدم على الشهر بحب، وإلى أن نصوم بحب واشتياق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه عز وجل فجزاه فرح بصومه. هذا الحديث ساق النبي صلى الله عليه وسلم فيه جملة من الفضائل والمكارم لهذه العبادة الجليلة. أولها أن الله عز وجل خص الصيام بالنسبة إليه من دون العبادات، مع أننا نقوم بالعبادات كلها لله تبارك وتعالى، والأصل أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله أعلمنا أن العبد إذا صام صياما خالصا راقب فيه ربه عز وجل، فإنه لا يطلع أحد على مقدار ثواب هذه العبادة إلا الله، وذلك لأنها من جنس الصبر الذي قال الله تعالى فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما في لفظ آخر للحديث عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله تعالى انفرد بعلم ثواب الصيام ولم يطلع عليه أحدا غيره، مقدار الثواب على التحديد في علم الله عز وجل لا يكاد يعلمه أحد إلا الله عز وجل. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك إن الصيام يحمل أنواع الصبر الثلاثة، فالصبر على الطاعة داخل في الصيام، والصبر عن المعصية داخل في الصيام، والصبر على الآلام والمتاعب داخل في الصيام كذلك. ولذلك الله عز وجل تكفل بمعرفة وبعلم مقدار ثواب وجزاء الصيام. ولعلك تلاحظ أن الله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لعلك تلاحظ في هذا مقدار التشريف والتعظيم للصوم، فإن الله نسبه لنفسه وتولى إيفاء الجزاء بنفسه، ومما هو معلوم في مثل هذا السياق أن العظيم الجليل إذا تولى الجزاء بنفسه فإن ذلك يقتضي أمرين: يقتضي عظم الجزاء ويقتضي سرعة الجزاء. وفي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جهز النبي صلى الله عليه وسلم بعثا جيشا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغنمنا وسلمنا. ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا آخر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. فقال: اللهم غنمهم وسلمهم. قال: فغنمنا وسلمنا. فأتيته في الثالثة فقال كذلك. فقلت: يا رسول الله أتيتك تترى 3 مرات أقول لك ادعو الله لي بالشهادة فتقول: اللهم غنمهم وسلمهم. يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة. هذه هي غايته، لا تتوقف عند عمل معين، لا تتوقف عند وسيلة معينة، المهم أن يصل إلى الجنة. الآن كان يريد أن يصل إلى الجنة من خلال الشهادة فلم يستطع، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على باب آخر من أبواب الخير، وأبواب الخير الموصلة إلى الجنة كثيرة، وليس من الشرع ولا من العقل أن يقف المرء بنفسه عند باب واحد فإذا أغلق دونه وقف عنده ولا يتعداه ويقول: إن الباب قد أغلق. يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي لفظ: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا يعدله عمل. وهذا يناسب قوله عز وجل في الحديث الذي معنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وهذا مما لا يعدل الصوم فيه عبادة أخرى: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي:
فكان أبو أمامة بعد ذلك لا يرى في بيته دخان بالنهار إلا إذا نزل به ضيف، فكنا إذا رأينا الدخان في بيته بالنهار علمنا أنه قد اعتراهم ضيف. فتأمل هذا، وكيف أن هذا الصحابي الجليل الكبير العظيم استقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم استقبال العامل الموقن المصدق المنتثر المستسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الأمر مجرد تغن بكلام، ولا مجرد تحصيل معلومة، ولا مجرد ثمر في مجلس، وإنما هو تعلم للعلم لأجل العمل. فلما تعلم العلم عمل. قال: ما رأينا الدخان في بيته نهارا، يعني أنه أكثر من الصيام. وقد كان هناك جماعة من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يصومون إلا يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق، وكان كثير منهم يصوم يوما ويفطر يوما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا وقد سرد الصيام. والشهيد المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل يوم قتل وهو صائم. وعبد الله بن عمر عابد الصحابة رضي الله عنه كان كثير الصيام، حتى قيل أيضا إنه سرد الصيام. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فكذلك، حتى قال عن نفسه: زوجني أبي امرأة من قريش فلم ألتفت إليها، كان يصوم بالنهار ويقوم بالليل، ولم يتنبه أصلا أن عنده امرأة لإقباله على العبادة. فلما لقيها أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه سألها: كيف حال زوجك؟ قالت: نعم الرجل لربه، لم يفتش لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشا. فلقيه أبوه فعضه بلسانه ولامه وقال له: زوجتك امرأة من قريش ذات حسب ونسب، فعضلتها. ثم انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلقني به أو أرسل به إلي. فجاءه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم. قال: في كم تختم؟ قال: في كل ليلة. قال: صم في الشهر 3 أيام. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من هذا. وفي لفظ: يا رسول الله، دعني أستمتع بشبابي. يا عبد الله، يا أيها الشاب، انظر ماذا يقول عبد الله بن عمرو. يقول: يا رسول الله، دعني أستمتع بشبابي. استمتاعه بشبابه ليس في اللهو واللعب والمعصية وعبودية الهوى من دون الله عز وجل، وإنما استمتاعه بشبابه في عبادته لله. إذا شاب الشعر وانحنى الظهر ورق العظم وحل المرض وذهبت القوى، فمن يصوم عنك؟ من يقوم عنك؟ هكذا يقصد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: دعني أستمتع بشبابي. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، فذلك خير الصيام، صيام نبي الله داود صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. قال: فكان عبد الله بن عمرو لما كبرت سنه وضعف لا يستطيع أن يواصل الصيام، يوم يصوم يوما يصوم ويوما يفطر، لا يستطيع. فكان يصوم عدة أيام ثم يفطر عدة أيام يحصيها، يتقوى بها ثم يصوم مثلها. يعني مثلا يفطر 7 أيام ويصوم 7 أيام. وكان يقول: أكره أن أغير شيئا تركني النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنا أعمله. وكان أيضا يقول: يا ليتني قبلت برخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما التابعون فحالهم كثير، وقد ذكر ممن سرد الصوم منهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما ويصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم الثلاثة البيض، كان يكثر من الصيام، وهكذا الحسن البصري وغيرهم من علماء التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. فأين نحن من هذا كله وأمامنا عبادة يقول الله عز وجل فيها: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والصوم جنة. الصيام جنة، هذا أمر في غاية الأهمية. أولا، معنى قوله جنة يعني وقاية وحماية وستر، فهذه المادة تدل على ذلك، على الستر والوقاية والحماية. فمن أي شيء يحميك الصيام يا عبد الله؟ قال: والصيام جنة. الصيام جنة من المعاصي التي تؤدي إلى النار، والصيام جنة من النيران يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم بالنسبة للشاب كالخصاء في حفظه من فتنة الشهوات، وقاية، فإنه له وجاء. كثير من الشباب يعاني فتنة الشهوات في هذه الأيام، إن مشى في الشارع وجد هذه الفتنة، وإن فتح وسائل الإعلام وجد هذه الفتنة، وربما أتته من خلال التليفون، وربما وجدها في محل عمله، يجد هذه الفتنة، حتى ربما وجدها البعض من خلال مصدر العفة وهي الزوجة. تأتيه رفيقة زوجته فتحادثه في أمر ما فيفتن بها. الصوم علاج لهذا كله. قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ورب العزة والجلال ينادي على الذين آمنوا فيقول: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا في المعنى الأول من قوله: والصيام جنة. وأما المعنى الثاني فالصيام جنة من عذاب الله، كما جاء ذلك صريحا مصرحا به منصوصا عليه في بعض روايات الحديث. قال: الصوم جنة وحصن حصين من النار. وفي لفظ: والصوم جنة من عذاب الله. وفي لفظ آخر: والصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النيران 70 خريفا، 70 سنة. وفي لفظ في خارج الصحيحين: 100 عام. وفي لفظ آخر: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني مسيرة 500 عام. فتأمل يا عبد الله أن آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة تكون أمنيته أن يحول الله وجهه عن النار، لأنه قشبه ريحها وأحرقه ذكاؤها. هذه أمنية، هي أعز أمنية عليه في هذا الوقت. فكيف بك وقد وعد الله عز وجل من صام يوما في سبيله بأن يجعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وفي لفظ 100 عام وفي لفظ 70 خريفا، وهذا كله لتفاوت ما بين صيام وصيام، وإخلاص وإخلاص، ومراقبة ومراقبة، وعبادة وعبادة، وقلب وقلب. الناس يتفاوتون، كيف وهذا كله في صيام يوم نفل، فكيف بصيام الفرض وهو لا شك أفضل عند الله من صيام النفل؟ فقد قال الله عز وجل في حديثه القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن معالم هذه الجنة أنها تضبط أخلاق العبد، إنها مدرسة الأخلاق، إنها مدرسة مقابلة الإساءة بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا أتتك السيئة من إنسان آخر فادفع السيئة عنك بالإحسان إلى المسيء. وفي الآية الأخرى قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يتكلم في أمر يتعلق بالنساء وجماع النساء، ولا يتكلم بصخب، ولا يرفع صوته، ولا يسب، ولا يشتم، ولا يفعل الفسوق والعصيان. إن نظرت العين إلى محرم ذكرها بالصيام ونادى عليها بأخلاق الصيام، والأذن لو حنت لاستماع محرم أو خنا أو فجور أو إلى جلوس في مجلس غيبة أو نميمة أو محرم كفها عن ذلك وانصرف، وقدمه لو همت بالسير إلى محرم قيدها بصومه، وهكذا ينادي على سائر أعضائه: أيتها الأعضاء، نحن في الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هذا أمر آخر، يعني حتى لو أن الإنسان شتم وشتمه إنسان لا ترد وأنت صائم، لكن كثيرا من المسلمين يبدأ بسوء الأخلاق في الصيام، فإذا عوتب في ذلك قال الناس: دعوه فإنه صائم، وكأن الصوم يعلمه سوء الخلق. وما هذا إلا لأنه تعود الصيام في رمضان فقط، تعود الانضباط في رمضان فقط، ولذلك لا يستطيع أن ينضبط. وهذا بئس الحال، بئس الحال أن يتعرف على الله عز وجل في رمضان فقط. ولذلك مثل هؤلاء يشق عليهم مفارقة المألوف أثناء الشهر، فيشق عليهم الصوم والقيام في الشهر، فيبغض الشهر إلى قلوبهم، فتراه سريع الغضب، سريع الشتم، سريع السب، وربما عياذا بالله عز وجل، وربما سب دين الله وهو صائم. ونسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القبس من أنوار نبوته يوجهنا توجيها أخلاقيا من خلال عبودية الصيام، فيقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. وهذا يا عباد الله عام، سواء كنت في الشارع أو في العمل، سواء كنت رئيسا وتحتك أناس، سواء كنت مرؤوسا وفوقك رئيس في عملك، ويشمل كذلك فيما لو كان الحال بينك وبين زوجتك، أو بينك وبين أولادك، أو بين المرأة وبين زوجها، أو بينها وبين أولادها، أو بين جاراتها، أو بين حمواتها ونحو ذلك. فهذا كله ضبط للأخلاق، ينبغي علينا أن تنضبط أخلاقنا، فلا نسارع بشتم ولا بسب ولا نرد الشتم لأننا صوام، وإذا بقينا على هذا 30 يوما تعودنا مكارم الأخلاق بإذن الله جل وعلا. قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني رائحة فمه التي تخرج منه إذا طال الجوع وخلت المعدة وخرجت منها أبخرة سيئة إذا وقعت في مشام الناس، هذه تقع عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. وهذا فيه معاني، منها أن هذه الرائحة التي تقع عند الله أطيب من ريح المسك قد تكون في الدنيا قبل بعث الناس يوم القيامة، وقد يكشف الله تعالى من حال العبد بعد موته وأثناء غسله وبعد دفنه شيئا من ذلك، وأن هذه الرائحة تكون يوم القيامة بفضل الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد: إنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قال العلماء: في هذا دلالة على أن رائحة فم الصائم قد تكون أفضل من رائحة دم الشهيد، لأنه قال: في فم الصائم أطيب من ريح المسك، وقال: في دم الشهيد كريح المسك. قالوا: ولا يعني هذا أن الصوم أفضل من الشهادة لما لا يخفى، يعني لأن العمل قد يفضل الآخر في جهة ويفضله الآخر في جهات أخرى. ثم تأمل هذه الرائحة التي تقع منك وأنت صائم كريهة، فتقع عند الله أطيب من ريح المسك. إذا كان هذا في هذه الرائحة الكريهة، فكيف بالقرآن إذا وقع من الصائم؟ كيف بالذكر والتسبيح إذا وقع من الصائم؟ كيف بصلة الأرحام وسائر أبواب الخير إذا وقعت من الصائم؟ أشار إلى هذا المناوي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث. يعني هذه الرائحة الكريهة تقع أطيب من ريح المسك، فلا شك أن الطاعات في رمضان تكون أفضل منها في غير رمضان بمراحل، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن يحيى بن زكريا عليه السلام أن الله تعالى أمره بخمس كلمات يبلغها بني إسرائيل، ومنها أنه قال: وآمركم بالصيام، فإنما مثل ذلك كمثل رجل في عصابة من الناس ومعه صرة فيها مسك كلهم يجد ريح هذا المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. وهذا لأن الإسلام يناسب فطرة الإنسان ولا يعارضها ولا يخالفها، بل ينظمها في طريقها الصحيح وفي مسارها السليم. فالإنسان إذا منع من الطعام والشراب والشهوة طول اليوم ثم أذن له في ذلك فرح، فهذه الفرحة يؤجر عليها ولا يذم عليها، فإنه إذا صبر وصام أجره الله، فإذا طعم فشكر أجره الله، وإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيشربه عليها. ثم هو قبل ذلك إذا قام للسحور صلت عليه الملائكة، كما في حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وإذا كان هذا في ثواب من قام إلى السحور، فكيف بمن صام بهذا السحور؟ وفي عدة أحاديث أن للصائم دعوة لا ترد، في بعضها إطلاق الدعوة قال ودعوة الصائم، وفي بعضها دعوة الصائم عند فطره، وهذا مما يجلب لك الفرح إذا أفطرت، أن تكون لك دعوة لا ترد، دعوة من شفاه ذابلة، دعوة من قلوب خاشعة، دعوة من وجوه مخبتة تائبة آيبة إلى الله عز وجل. فلا تحرم نفسك في هذا الوقت من دعوة لنفسك ولزوجك ولولدك ولجيرانك وإخوانك وأصدقائك ولأمتك أجمع، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. قال: وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفرحه بالصوم يوم القيامة له وجوه عديدة، فمن هذه الوجوه أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصوم: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان أو فيشفعان. وكم من إنسان، بل كلنا نحتاج إلى شفيع في هذا الموقف الصعب الرهيب، موقف تدنو فيه الشمس من الرؤوس، موقف في يوم طوله 50,000 سنة، العرق يغوص في الأرض 70 ذراعا، والأمر صعب وشديد، فيحتاج المرء إلى الشفيع، وهذا من الشفعاء الصيام. ومن أوجه الفرح أيضا أن يجد العبد أن الله قد غفر له بصيامه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا كله مما يثير الفرح والسعادة إذا لقي المرء ربه، فلقي أن من جزاء الصوم مغفرة الذنوب. ومن ذلك ما ذكرته من أن الله يباعد العبد بالصيام عن النار، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومن ذلك أن الصوم سبيل إلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: ومن صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. وعن أبي مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ممن يحصلون هذه الغرف من يتابعون الصيام. ومن أوجه الفرح نداء الريان لمعشر الصوام، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. والأحاديث في ذلك كثيرة، ولعل لنا في ذلك إن شاء الله عز وجل ما يتمه بخصوص أبواب الجنة، ولكن أريد أن أخلص الآن بأمر، وهو أننا في مدرسة 30 يوما نريد أن نعقد العزم من الآن على إدمان الصيام وعلى التعود على الصيام، فندخل لصيام الشهر بكل حب واشتياق ونصوم الشهر ونحن ندعو الله أن يتقبله منا. فإذا من قضى بإذن الله عز وجل أفطرنا ثم عاودنا الصوم لأننا تعودنا عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا مقبولا غير مردود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.